بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد شرعنا في الدرس الماضي في الحديث عن هذه المسألة الشريفة الكبيرة، وهي مسألة الإيمان. وقلنا إن الحديث عن الإيمان في هذا الباب حديث لا عن الإيمان باعتبار المؤمن به، وإنما عن حديث عن الإيمان باعتبار حقيقته. وبينا أن المرجئة ثلاث طبقات، أشدهم إرجاء هم الجهمية الذين جعلوا الإيمان مجرد المعرفة، ثم يليهم الكرامية الذين جعلوا الإيمان هو قول اللسان، ثم مرجئة الفقهاء أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله الذين جعلوا الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان، وجعلوا الأعمال ثمرة ولازمة، جعلوها ثمرة ولازمة. وبينا الفرق بينهم وبين غلاة المرجئة، من أن غلاة المرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، بينما مرجئة الفقهاء يقولون بل يضر مع الإيمان ذنب، مع اتفاقهم بأن العمل ليس داخلا في مسمى الإيمان، فقد اتفقوا على هذه القضية، وهي أن العمل ليس داخلا في مسمى الإيمان، إلا أن غلاة المرجئة نفوا أثر الأعمال على مرتكب الكبيرة وقالوا لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. وأما مرجئة الفقهاء فقد أبوا ذلك وقالوا المطيع محمود في الدنيا مثاب في الآخرة، والعاصي مذموم في الدنيا مستحق للعقوبة في الآخرة، وكل العباد مطالبون بامتثال ما أمر الله تعالى به إما على سبيل الوجوب وإما على سبيل الاستحباب، ومطالبون بالكف عما نهاهم الله تعالى عنه إما على سبيل التحريم وإما على سبيل الكراهة، ويقولون بالتعزيرات الشرعية وبإقامة الحدود. ثم إنهم يقولون أيضا أن مرتكب الكبيرة لا يخرج عن حد الإيمان ولا يصفونه بالكفر، بل يوافقون أهل السنة والجماعة على ذلك، وبذلك صاروا متفقين في هذه القضايا مع أهل السنة والجماعة، مما ضيق هوة الخلاف بين الفريقين. وإنما جرى الخلاف في بعض المسائل أشرنا إليها، منها أولا ما يتعلق بالقضية الأصلية وهي حقيقة الإيمان، فجعلوها مقتصرة فقط على قول اللسان وعمل على قول اللسان واعتقاد الجنان كما قال الطحاوي رحمه الله، بل إن من الماتريدية، ويروى هذا عن أبي منصور الماتريدي، أنه لم يجعل قول اللسان شرطا، وإنما هو فقط لإجراء الأحكام الظاهرة، وإلا لم يدخله في أصل وفي حقيقة الإيمان. وبهذا يتقارب هذا القول مع قول المرجئة الغلاة. ثم أيضا إنهم فارقوا أهل السنة في مسألة كبيرة، وهي زيادة الإيمان ونقصانه، فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن الإيمان يزيد وينقص، وقد ذكر الله تعالى في كتابه 6 أدلة تدل على زيادة الإيمان، ومن لازم ذلك نقصانه، فهذه الأدلة على النسق ذكر الله أولها في سورة آل عمران، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ثم في سورة الأنفال، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. ثم بعده في سورة براءة موضعان، يقول الله عز وجل وإذا ما أنزلت سورة، فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، هذه 4. ثم في سورة الفتح يقول الله تعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ثم في سورة المزمل، بل في سورة المدثر، يقول الله تعالى وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. فهذه 6 مواضع صريحة في إثبات لفظ الزيادة. والنقصان من لوازم يعني بين الزيادة والنقصان تلازم عقلي، فكل أمر قابل للزيادة فهو قابل للنقصان، فهو وإن لم ينص عليه في القرآن فإن هذا تحصيل حاصل، فإن الشيء قبل أن يزيد كان أنقص منه بعد الزيادة، فبالتالي الزيادة والنقصان بينهما تلازم عقلي، على أننا نجد دليلا من السنة على لفظ النقصان في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. ونقصان الدين هو نقصان الإيمان، إذ الإيمان والدين بمعنى، فهذا لفظ تسعف به السنة يعبر فيه بالنقصان. وأما في كلام الصحابة والتابعين فكثير بحمد الله التعبير بالأمرين بالزيادة والنقصان، وأهل السنة والجماعة مجمعون على هذه القضية، على أن الإيمان يزيد وينقص، حتى قال الإمام البخاري رحمه الله: أدركت 1000 من أهل العلم في الأقطار أو في الأمصار كلهم يقول الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، في قضية إجماع، إلا أنه قد حفظ عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال: أقول يزيد ولا أقول ينقص، أقول يزيد ولا أقول ينقص. ويوجه كلام مالك والله أعلم على أحد توجيهين: التوجيه الأول أنه لاحظ أو راعى لفظ القرآن فقال: أعبر بما عبر به القرآن، حيث اقتصر القرآن على لفظ الزيادة اكتفى به، فيكون هذا من باب التحرز والتحري ولزوم التعبير القرآني الذي بلغه، فبدأ له أن يقول ذلك. والتوجيه الثاني ولعله أسد ويعني مال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الإيمان الأوسط وغيره، أن مالكا خشي أن يقول ينقص فيستغل ذلك الخوارج المكثرين، فإنه إذا قالوا نقص إيمانه، فإذا نقص فمعنى ذلك الإيمان شيء واحد، إما أن يوجد كله أو يعدم كله، فخشي أن يجعل من ذلك مدخلا، أن يجعل ذلك مدخلا لمقالة الخوارج وأهل التكفير. وبقية الأمور وعن الإمام مالك رواية توافق الجماعة. ولاحظوا في هذا المقام مسألة زيادة الإيمان ونقصانه، نجد عجبا، نجد أن المرجئة والوعيدية على حد سواء في هذه المقالة، كلهم يقول مع أنهما طرفا نقيض، كلهم يقول الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، فعندهم حقيقة الإيمان حقيقة واحدة، إما أن توجد كلها أو تعدم كلها، لكن المرجئة تساهلوا في إبقائها وإثباتها، إذ الإيمان عندهم قول القلب وربما أضافوا إليه قول اللسان. وأما الوعيدية فقالوا شيء واحد لكنهم تشددوا في ذهابه، أولئك تساهلوا في بقاء، ومقابليهم تشددوا في ذهابه، فقالوا إذا انتلم شيء من الإيمان ذهب كله. وأهل السنة والجماعة لما كانوا يرون أن جميع متعلقات الإيمان تزيد وتنقص، رأوا أنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وحينما يقولون يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ليس معنى ذلك أن فقط الطاعة والمعصية هما السببان الوحيدان لزيادته ونقصانه. تأملوا معي، ليس قول أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص فقط مقتصر على أنهم أدخلوا العمل في مسمى الإيمان، لا، عند أهل السنة والجماعة حتى التصديقات تتفاوت، لأن حجة المرجئة يقولون التصديق شيء واحد، إذا علمت أنه مثلا 1+1=2 انتهى الأمر، ما في قابلية للزيادة والنقصان. أهل السنة والجماعة يقولون بل حتى التصديقات يقع بينها تفاوت، فخبر الواحد ليس كخبر الاثنين، وحديث الأحاد ليس كحديث المتواتر، أليس كذلك؟ ذاك يفيد العلم النظري وهذا يفيد العلم الضروري، ليس الخبر كالمعاينة، شيء يقال لك ليس شيء تراه بعينك، فحتى التصديقات التي محلها القلب تتفاوت. ناهيك عن أعمال القلوب، فإن أعمال القلوب مضامير واسعة، وساح اتساح، يتفاوت فيها أهل الإيمان تفاوتا عظيما. فإن نور لا إله إلا الله يتفاوت في القلوب تفاوتا عظيما. فالناس ليسوا سواء في المحبة والخوف والرجاء والتوكل، بينهم مثل ما بين المشرق والمغرب، ومثل ما بين السماء والأرض في هذه الأمور. وكذلك أقوال اللسان، فإن قول اللسان أيضا يتفاوت. أين الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم بالنسبة للذين لا يذكرون الله إلا قليلا؟ شتى. أين وكذلك أعمال الجوارح، أين الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذي ينقر صلاته كنقر الغراب؟ شتى. إذن أهل السنة والجماعة دليلهم في إثبات زيادة الإيمان ونقصانه الشرع والعقل، النظر الصحيح، الحس، الواقع، دلائل متكاثرة على زيادة الإيمان ونقصانه. والآخرون يعني عموا، ولما عموا عن هذه القضية، وسبب ذلك هو خطأهم الأصلي في تعريف حقيقة الإيمان، وأنه فقط مجرد قول القلب واعتقاد القلب ومعرفة القلب، نشأ عنها ما نشأ. ومما نشأ عنها أيضا مسألة الاستثناء في الإيمان، وهو هل يقول المرء أنا مؤمن إن شاء الله أم لا. فأما أهل السنة والجماعة والمأثور عن الصحابة كابن مسعود وغيره رضي الله عنهم، أنهم قالوا بالاستثناء بالإيمان، يعني أن يقول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله. وتعليلهم لهذا مبني على أن عدم الاستثناء يحصل به التزكية، يحصل به التزكية، لأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة يتفاوت، فمنه إيمان كامل، ومنه إيمان واجب، ومنه أصل الإيمان. فلو قال إنسان أنا مؤمن ولم يستثني، كأنما قال أنا من أهل الجنة. وبهذا قال ابن مسعود للركب الذين لقوه، قال من القوم؟ قالوا نحن المؤمنون. قال قولوا نحن أهل الجنة. يعني ذلك أنكم إذا قلتم وقطعتم لأنفسكم بأنكم المؤمنون، فكأنما تقول نحن أهل الجنة، إذا أن المؤمنين هم أهل الجنة. فكان الصحابة والتابعون يرون الاستثناء في الإيمان خوفا من التزكية، وقد قال الله عز وجل فلا تزكوا أنفسكم. وهناك تعليل آخر، وهو يعني أن العبد لا يعلم بما يختم له، بما يختم له. فهم ربما قالوا إن شاء الله بناء على رجائهم أن الله تعالى يديم عليهم وصف الإيمان. وهذا التعليل اللي هو الخوف مثلا من سوء الخاتمة ونحو ذلك، ليس هو التعليل الذي عللت به الكلابية وتبعهم عليه الأشاعرة في مسألة الاستثناء، عللوها بمسألة الموافاة. الكلابية وتبعهم الأشعرية يقولون بالاستثناء بالإيمان، لكن ما أخذهم ليس ما أخذ أهل السنة والجماعة، عللوا ذلك بمسألة الموافاة. قالوا لأنه لا يدري بما يوافي، ما هو أنه يخشى من سوء الخاتمة، لا، قالوا لأنه إذا كان مكتوبا عند الله من أهل النار أو مكتوبا من أهل النار، فإنه يجب أن يقول في إذا قيل هل أنت مؤمن، يجب أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، لا باعتبار الخاتمة، وإنما باعتبار ما قد كتبه الله له في الأزل. وهذا التعليل لم يقل به أحد من أهل السنة والجماعة، وإنما أمر انفرد به هؤلاء المتكلمون من الكلابية والأشاعرة. أما المرجئة على اختلاف طبقاتهم، فإنهم قالوا لا يجوز الاستثناء في الإيمان، الاستثناء في الإيمان شك، والإيمان جزم لا بد فيه من القطع. فعندهم أن الإنسان لو قال أنا مؤمن إن شاء الله فهو متردد، كأنه يقول أنا مؤمن إن شاء الله، يعني يمكن ويمكن لا، فهذا فيه تردد، لأن الإيمان عندهم شيء واحد كما مثلنا سابقا كالبطاقة الوطنية، الهوية الوطنية، إما أن تكون تمتلكها أو لا تكون. فلو قيل لك مثلا أنت هل أنت سعودي؟ ما تقول أنا سعودي إن شاء الله. طيب ما تقول إن شاء الله، لأنك يا إما أن تكون كذلك أو لا تكون. فهم يقولون هذا التردد أو هذا الاستثناء تردد ويجب القطع في مسائل الاعتقاد بناء على أصلهم الذي أشرنا إليه. فهذا أيضا من يعني سبب الاختلاف أو من نقاط الاختلاف بين أهل السنة والجماعة والمرجئة. قال: وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الشرع والبيان كله حق. يعني نحن نود أن الشيخ قال: وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الشرع والبيان كله إيمان، لأن المقام هنا مقام الحديث عن الإيمان. فجميع الخصال التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم من التصديقات والأعمال هي إيمان. فاللفظ الذي نتمناه أن يقال في هذا المقام أن يقال كله إيمان، فإن كان خبرا فالإيمان بتصديقه، وإن كان طلبا فالإيمان بقوله إن كان قولا وبفعله إن كان فعلا، وإن كان نهيا فبالكف عنه إن كان قولا والكف عنه إن كان فعلا. هكذا فالإيمان ينتظم جميع أبواب الدين، ولهذا الإيمان عند الإطلاق يعني الدين. وهذا يمكن ينقلنا إلى ما الفرق بين الإيمان والإسلام. ما هو الفرق بين الإيمان والإسلام؟ قيل في ذلك أقوال متعددة، قيل أنهما مترادفان، ولكن هذا لا يستقيم على الإطلاق، لأن الله ميز بينهما، قد ميز بينهما. وقيل الإسلام هو الكلمة، لكن دعونا نذكر يعني القول المحرر في هذا، وهو أن يقال أنهما إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. إذا اجتمعا في نص واحد افترق معناهما، فصار الإسلام يعني الأعمال الظاهرة، والإيمان يعني العقائد الباطنة. وإذا افترقا اجتمعا، يعني إذا افترقا بأن جاء كل منهما في نص مستقل، فكل منهما يدل على الآخر، يدل على الدين كله. نبين ذلك بالمثال. يقول الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الإيمان هنا أليس يدل على الدين كله؟ يدل على الدين كله، على الشرائع الظاهرة كالصلاة والزكاة والحج والصيام، وعلى العقائد الباطنة كوجل القلوب والتوكل على الله. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. أليس الجهاد عمل؟ إذن هم آمنوا، جمعوا بين الإيمان وبين الجهاد، فصار الإيمان في هذه الآية يدل على الدين كله، تماما هو في مثل معنى قول الله تعالى عن الدين: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. إذن الدين يشمل القول والعمل، فالإيمان عند الإطلاق شمل القول والعمل، وكذلك الإسلام عند الإطلاق يشمل القول والعمل. وفي حديث وفد بني عبد القيس، وهو من أقوى الأدلة على ما قررناه آنفا، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: آمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتوا الزكاة وتصوم رمضان وتؤدوا الخمس من المغرب. فذكر فسر لهم النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بماذا؟ بأركان الإسلام، مما يدل على أنهما عند الافتراق كل واحد يشمل الآخر ويدل عليه، كلاهما يعني الدين كله. أما عند الاقتران فإن الإيمان يعني العقائد الباطنة، والإسلام يعني العقائد الشرائع الظاهرة. وأوضح مثال لذلك حديث جبريل،
ففي حديث جبريل قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرني عن الإسلام. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. بماذا فسر الإسلام؟ الشرائع الظاهرة. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. ففسر الإيمان بالأعمال الباطنة. مثال آخر، قال الله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. هؤلاء أعراب من بني أسد امتنوا على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا كذبك الناس وآمنا بك، قاتلك الناس وكففنا عنك وكذا، يمتنوا وزعموا أنهم مؤمنون. فالله تعالى لم يقرهم على هذه الدعوة العريضة بأنهم مؤمنون، وبين إن الإيمان الذي نالوه هو الحد الأدنى، وأنهم بعد لم يبلغوا حقيقة الإيمان. ولهذا قال ولما يدخل الإيمان في قلوبهم. هل معنى ذلك أنهم كفار؟ لا، ليسوا كفارا ولا منافقين كما ظن ذلك وتوهمه بعض المفسرين. قال في الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا، ليس المقصود لم تؤمنوا يعني أنتم كفرة، لا، نفى عنهم الإيمان الكامل. ولكن قولوا أسلمنا، صدق عليكم وصف الإسلام لقبولكم المبدئي وإظهاركم الاستسلام لله عز وجل ونطقكم بالشهادتين والتزامكم الظاهر. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم يعني بعد بشاشة الإيمان لن تباشر قلوبكم فتجدوا حلاوته ولذته ونعيمه وأنسه وبهجته. هذا يدل على التفريق بين الإيمان والإسلام، وأن من قال هما بمعنى واحد بالإطلاق فقد أخطأ. موضع ثالث، قال الله تعالى في قصة لوط قال فأخرجنا من كان فيها من المسلمين، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. ظن بعض الناس أن هذا دليل على أن الإيمان والإسلام بمعنى واحد لأن المعنيين في ختام الآيتين واحد، لكن الواقع عند التأمل يجد الإنسان الفرق. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، من المخرجون؟ لوط وابنته. وهؤلاء مؤمنون حقا ولا لا؟ مؤمنون حقا. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، ماذا يضم ذلك البيت؟ يضم لوطا وابنتيه وزوجته، وزوجته ليست مؤمنة. لكن لما كانت القوامة للوط عليه السلام وهو رب البيت صارت السمة والوصف لذلك البيت أنه بيت إسلام باعتبار القيم عليه ومن له السلطان عليه فوصف بالإسلام. ولذلك يقول يعني الفقهاء عن الدار، عن البلاد التي يفتحها أهل الإسلام وتخضع لسيطرة المسلمين يقولون عنها ماذا؟ دار إسلام، دار إسلام، حتى وإن كان غالب أهلها كفار، حتى وإن كان غالب أهلها كفار، لأن العبرة بالسلطة. إذن هذا هو الفرق بين الإيمان والإسلام. طيب، قال الشيخ رحمه الله والإيمان واحد، وهذا مما ننازعه فيه، فالإيمان ليس شيئا واحدا بل الإيمان يتفاضل. قال والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والواقع أن في هذه الجملة ما يمكن أن يدخل به على الشيخ رحمه الله وعلى يعني أصحابه من مرجعة الفقهاء، لأنهم حينما قالوا وأهله في أصله، إذن ما الذي يقابل الأصل؟ الفرع. يعني إذا معنى ذلك هناك تفاوت في الفروع. قال وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. الشيخ رحمه الله يجعل هذه الخصال خارج الإيمان، يجعلها من ثمراته ولوازمه وتوابعه، فيجعل التفاضل ليس في الإيمان بأن المؤمنين يتفاضلون. أما أهل السنة والجماعة فيقولون أهل الإيمان يتفاضلون، والدليل على ذلك قول الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. إذن الذي سيأتي ذكرهم كلهم مصطفون، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ولهذا تأملوا يرعاكم الله كيف مراتب الإيمان. تصوروا الإيمان عبارة عن ثلاث دوائر يحيط بعضها ببعض. فالذي أرجو الانتباه والتصور، تصور تقليدي، فالذي حقق أصل الإيمان بمعنى أنه شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والتزم بمدلول الشهادتين، نقول عنه هو مؤمن، عنده أصل الإيمان ونسكنه الدائرة الداخلية. طيب، فإن هو فعل الواجبات وترك المحرمات فقط، ففعل الواجبات وترك المحرمات كالرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت إن صليت المطلوبات وصمت رمضان كذا أدخل الجنة؟ قال نعم. فولى الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح وأبيه إن صدق. الذي أتى بأصل الإيمان وضم إليه فعل الواجبات وترك المحرمات فقط، يعني قد أحاط أو سكن في الدائرة الثانية اللي هي دائرة الإيمان الواجب. طيب، الذي أتى بأصل الإيمان وفعل الواجبات والمستحبات والمروءات وترك المحرمات والمكروهات وخوارم المروءات، هذا قد سكن الدائرة الكبرى المحيطة وهي دائرة الإيمان الكامل، فصار الإيمان يمكن أن نجعله أصل الإيمان والإيمان الواجب والإيمان الكامل. فأصل الإيمان هو الحد الفاصل بين الإيمان والكفر، بأن يقول الإنسان: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. خلاص، هذا الإنسان قد أتى بأصل الإيمان، أعلم التزامه وتصديقه وقبوله والتزامه بما يرد عليه. فإن هو صدق فعل الواجبات وترك المحرمات فقد أتى بالإيمان الواجب المقتضي لدخول الجنة. فإن هو ضم إلى ذلك فعل المستحبات وترك المكروهات فقد أتى بالإيمان الكامل. طيب، إذا أردنا أن ننزل المصطفين في الآية على هذه الدوائر، يقول الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. من هذا الظالم لنفسه؟ الذي في الدائرة الداخلية، لأنه لم يأتي بشرط الدائرة الوسطى. لماذا؟ لأنه ظالم لنفسه، إما بترك واجب أو فعل محرم، فهذا عنده أصل الإيمان. طيب، ومنهم مقتصد. من المقتصد؟ صاحب الإيمان الواجب، قال حد إني أفعل الواجبات وأترك المحرمات. طيب، كيف خير؟ يعني أنت الآن قد أتيت بالإيمان الواجب فأبشر بالجنة. ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ما شاء الله. هذا السابق بالخيرات هو الذي في الدائرة الواسعة الكبرى. هكذا يتصور أهل السنة وجماعة الإيمان. أما الشيخ رحمه الله فماذا يقول؟ والإيمان واحد، ما في تمايز، ما في طبقات في الإيمان، ما في تفاضل بين المؤمنين. وأصله في أهله، نعم، وأهله في أصله سواء، لأنه ما فيه إلا إيمان، إما أن يوجد أو لا يوجد. مثل أن يكون معك هوية وطنية، أن تكون سعودي أو مصري أو يمني أو غير ذلك، إما أن تكون معك أو لا تكون، انتهى الأمر. هكذا يقول: معك هذه البطاقة أو ليست معك، انتهى الأمر. فحينما تملك مثلا بطاقة وطنية ما فيه يعني رتب فيها، هي بطاقة لكل الناس سواسية. والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. الواقع أن هذا من الشيخ رحمه الله إقرار بالتفاضل. أهل السنة والجماعة يجعلون الخشية والتقى وملازمة الأولى ماذا؟ من خصال الإيمان. والشيخ رحمه الله بناء على أنه لا يجعل العمل داخلا في مسمى الإيمان، يجعلها لا تؤثر في أصل الإيمان وحقيقته.